بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبلغنا في مصطلح الحديث المبدأ العاشر، وهو في مسائل هذا العلم، وقلنا من مسائله ولعلها أهم المسائل تحديد الحديث الصحيح، ما هو الحديث الصحيح؟ الصحيح يقصد به ما يقابل المعل أو المعلول أو المعتل، يعني ما فيه علة، صحيح ليست فيه علة. وغيره الحديث المعل أو المشتمل على علة، ويقال له الحديث الإيه؟ الضعيف، يقال له الحديث الضعيف. الحديث الصحيح كما عرفه العلماء هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وزاد غير المحدثين كلمة قادحة، يعني ولا علة قادحة. وبهذا وسعوا في مفهوم الحديث الصحيح أكثر من المحدثين، وذلك كما قلنا لأنهم وجدوا فوائد في بعض الأحاديث الضعيفة لا توجد في حديث صحيح، فقدموا الحديث الضعيف بشروط معينة على أقوال العلماء، بدلا من أن يقولوا في فضل هذا الأمر أو في تفريع هذه السنة على أصل الفرد، بدلا ما يقولون أو بدلا مما يقولوا إنه هذا قول مالك أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة أو قول الثوري أو قول فلان من العلماء، وجدوا أن الحديث الضعيف أولى بالتقدم في هذا المكان وفي هذا المقام لعدم وجود حديث صحيح، ولأنه أفضل في نظرهم وتقييمهم الصحيح من كلام العلماء، فاشتهرت كلمتهم الحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال، الحديث الضعيف أحب إلينا من آراء الرجال. وقلنا يقصدون بالرجال الرجال ليس الذكور، فكل رجل أو فكلمة الرجل تشمل في معناها الذكر والأنثى، بخلاف كلمة الذكر ليس كل ذكر رجلا، قد يكون مذكرا ولكن لا رجولة فيه. وقد يقال على المرأة رجل ضمنيا لا تصريحا، يعني أنها بمقام الرجال، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. ومن أول من قضى نحبه في سبيل الله السيدة سمية رضي الله عنها، فهي داخلة بلا شك في قول الله تعالى من المؤمنين رجال، أي من حازوا مرتبة الرجولة. وطبعا حينما أخذ غير المحدثين بهذا التوسع في تعريف الحديث الصحيح وقبوله بزيادة كلمة قادحة، وضعوا شروطا لهذا، فلم يأخذوا الحديث الضعيف شديد الضعف، ولكن أخذوا الضعيف الذي يمكن أن ينجذر أو الضعيف الذي صح معناه، ولهم في ذلك ضوابط تعرف في الدراسات الموسعة. ماذا عن العدل؟ يعني إيه معنى روي عدل؟ صالح. العدالة عدل من العدالة، والعدالة هي الصلاح، هي الصلاح الديني. ولذلك لما تقرأ قول الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أو ذوي عدل منكم، والحديث النبوي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني شاهدين صالحين، كن إنسان صالح. الصالح هذا لن يكذب ولن يشهد زورا ولن يشهد بما لا يعلم، بشهادة لقنوه إياها، تروح معانا وتقول كذا وكذا وكذا، حاضر اللي انت عاوزينه، هتدوني كام؟ هذا ليس عدلا بقى، هذا ليس ايه؟ شاهد عدل، إنما هذا شاهد ظلم وشاهد زور. فالصلاح سوف يحمي شهادته من الكذب والتزوير والتزييف وما إلى ذلك. أما الضابط خاصة بعد ما بقاش ضباط خالص، هو بقى أي وقت ضابط الحافظ، من ضبط الشيء يعني الإمساك به، فالحافظ يضبط ما يحفظ يعني يمسك به ويحفظه عن النسيان وعن التخليط، فلا يدخل ولا يختلط به شيء غيره، هذا معنى ضابط. والضبط نوعان، ضبط حفظ في القلب وضبط كتابة، كما قيل يعني كده بلغة جميلة، ضبط صدر صدر وضبط ستر. الصدر اللي هو القلب والستر اللي هو الكتابة. فكان من الرواه من يحفظ حديثه في قلبه، وسيدهم في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، كان يحفظ الحديث ولا ينسى، ما شاء الله يسمع مرة واحدة يحفظ على طول، حتى كثر عليه الحديث، الميموري امتلأت خلاص بقى، وبالتالي بدأ يحفظ ويحفظه يطير منه تاني ينسى. فأول ما شعر بذلك اشتكى للنبي عليه السلام، وكان قد وفر حياته كلها لحفظ سنة النبي عليه السلام، لم يتزوج ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ وظيفة ولا شيء، يبيت في مكان معمول للفقراء بجوار المسجد النبوي، يبيت فيه ليله ويأكل مما تيسر من مال الصدقة، طعاما يقيته فقط، حاجة كده تمشيه يعني ما يكونش يشبع، ضحى بكل ذلك في سبيل أن يتفرغ لمتابعة وملاحقة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله وحفظ ما يصدر عنه. طبعا عمل جليل، وانبرى لذلك وحده، لم يماثله أحد في الصحابة في هذا رضي الله عنهم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كافأه حينما جاء وقال يا رسول الله إني أحفظ الحديث وأنساه، فقال أبسط رداءك يا أبا هريرة، يعني زي افرد حجرك، الرداء هو ما على الكتفين من ثوب، افرده، أبسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط أبو هريرة رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو هريرة فوالله ما نسيت بعدها حديثا، يعني ذاكرة مفتوحة ما شاء الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان الرواة من بعده كذلك كثيرون منهم، ويمكن ربما كان الغالب فيهم أن يحفظوا في قلوبهم وصدورهم. وتمر الأيام والسنون وتسأله عن الحديث الذي سمعته منه من سنين، فيلقيه عليك كما ألقاه أول مرة، لا تغيير في كلمة ولا في حرف، لأنه تجوز كما سنعرف إن شاء الله تجوز رواية الحديث النبوي بالمعنى، في حديث ما معناه، ولكن مع هذا كانوا يحدثون بالأحاديث بلفظها ولا ينسى شيئا. وشهد بذلك كثير من العلماء، شهدوا بذلك لشيوخهم أنه سمع حديثا، يعني قابل عالم راويا في الحرم في مناسبة الحج فسأله عن حديث سمع أنه روي من طريقه فبتأكد منه يا تعالى، فقال ماذا تقول أو ماذا عن حديث كذا وكذا، فأخبره بالحديث، حدثه به، قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه السلام والحديث كذا وكذا وكذا. قدرا قابله في العام التالي في موسم الحج، فات سنة، سنة مليئة بالأشغال والأعمال، فسأله عن الحديث ذاته فيقول فألقاه علي أو حدثني به فما أخطأ حرفا. نفس الايه الكلام اللي سمعه المرة اللي فاتت هو الذي سمعه هذه المرة. بعضهم كان يعني في الحفظ ليس جيدا، فكان يتخذ كتابا أوراقا يكتب فيها الايه الأحاديث التي يسمعها من شيخه، يكتب عنهم حتى إذا أخطأ حفظه بقي كتابه، وإذا حدث تلاميذه لا يحدثهم من حفظه لعدم اعتماده عليه خايف، فكان يقرأ عليهم من كتابه، يجيب الصحف ويقرأ منها، والطلبة التلاميذ يأخذون عنه هذه الرواية إملاء، هو يملي من الورق وهم يكتبون عنه هذا الحديث حتى لا يخطئ كلمة أو أقل من ذلك. طبعا لا يسلم الأمر من بعض العلل في هذا الطريق، فكان بعضهم يبتلى به في حفظه في آخر عمره كما قلناها مرة سابقة، فكان طلابه المخلصون له وربما أولاده يحجزونه عن الناس لئلا يحدث وهو في هذه الحالة لا يضبط كلامه، ويأخذ عنه الحديث خطأ، فكانوا حماية له وصيانة له يحجزونه عن الناس. ربما وقع لصاحب الكتاب أيضا علة مثل هذه، فبعضهم كان يتخذ كاتبا لئلا ينشغل بالكتابة، هو جالس يسمع الحديث ويحفظه وكاتبه يكتبه له بأجرة طبعا، يتخذ كاتبا معه، وربما يتخذ وراقا يعني واحد مخصوص ماشي معاه، ده ورق الحديث، ده ورق العقيدة، ده ورق مش عارف ايه، كل اوراق لوحدها في ملف لوحده، فيبتلى بوراقه وراق مهمل مش على باله، عقيدة تخش في حديث وحديث يخش في تفسير مش مشكلة، او يمشي وهو يحمل اوراق لا يعتني بها فتسقط منه بعض الاوراق، يطلبها الشيخ بعد ذلك فلا يجدها، فكان العلماء يرصدون كل هذا ويسجلونه، فلان تغير بآخره أو بآخره أي بآخر عمره، فلان خلط برضو إيه زي تغير كده، فلان ابتلي بوراقه أو بكاتبه، عرفوا العلة إيه وذكروها علشان الناس تحذر من هذا الراوي دون تجريح للراوي نفسه في شيء، بينسى طب وين المشكلة بقى، هو غصب عنه قدر الله فيه هكذا، خلط في آخر عمره ما ذنبه، هذا مرض يأتي الإنسان نسأل الله أن يعصمنا حتى نلقاه، ابتلي بوراقه، ليس الذنب ذنبه إنما ذنب الوراق الذي كان يهمل في الإيه في الأوراق، لكن يذكرون ما ابتلي به الراوي حتى يحذره من يروي عنه، يعرف مشكلته ايه فيأخذ عنه ايام سلامته، ايام قبل ان يأتي بهذا الوراق المهمل، كان عنده وراق تاني قبله مات ولا سافر ولا حاجة ممكن يأخذ من ايه منه او عنه في هذه الفترة، فالمسألة بتتضح امامه ممكن تأخذ عنه هنا ولا تأخذ عنه هناك، هذا فيما يتصل بالايه بالضبط، فالضبط هو ضبط الحفظ، ضبط الحفظ. وبالمناسبة نصحح أمرا أريد تزييفه علينا نحن المسلمين. ربما سمعتم في التلفاز في بعض الفضائيات غير الإسلامية طبعا من بعض من يسمون بالمثقفين أو المفكرين أو ما إلى ذلك، ولا ثقافة ولا فكر، فيقولون إن السنة إنما كتبت في بعد قرنين من الهجرة، يعني بعد 200 سنة، فكيف تضمنون صدقها وسلامتها من النسيان والتغيير والتحريف؟ كلمة حق ولكن ألصق بها باطل أو رتب عليها باطل. صحيح السنة لم تكتب في الصحف والأوراق إلا بعد 200 سنة، وكذلك كل العلوم كما أخذنا من حركة التدوين، عرفت حركة التدوين تدوين العلوم بدل ما هي محفوظة، دخل الأعاجم في الدين الإسلامي وليس حفظهم كحفظ العرب، وينشغل الناس بالدنيا إلى حد ما بغير ما كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، فخف الحفظ عند طلبة العلم، ولاحظ العلماء ذلك فنصحوا طلابهم بأن يقيدوا العلوم، يكتبوها في أوراق ويسجلوها في صحف، فقالوا قيدوا العلم بالكتابة، العلم صيد والكتابة قيده، وهكذا. فبدأوا يكتبون كل العلوم في صحف ودواوين، لكن ما كان قبل ذلك فكانت السنة محفوظة في صدور الرجال والنساء من النبلاء والفضلاء، الصحابة رضي الله عنهم حفظوها وحفظوها لمن بعدهم من التابعين، والتابعون حفظوها لمن بعدهم، وهكذا كما ذكرنا الآن. فالسنة كانت موجودة ومحفوظة حفظا شديدا جدا، ولكن لم تكتب في صحف فقط، هو التدوين نفسه، إلا بعد 100 الثانية من الهجرة، وليس أنهم تركوا السنة ولم يحفظوها ثم جاء العلماء فيما بعد 200 سنة من الهجرة وقالوا نكتب السنة من حفظهم ومما وصلهم، لا، إنما الحفظ تواتر وتتابع في الأجيال بعد الأجيال، حتى إذا ظهرت خفة الحفظ في الأمة كتبت كل العلوم، فلا ننخدع بهذا الكلام. ما رواه العدل الضابط عن مثله أيضا عدلا ضابطا من أول السنة إلى منتهى، ليس عدل ضابط واحد أو في مرة واحدة أو طبقة واحدة، إنما كل طبقات الإسناد كلها رجل راو، رجل أو امرأة، أحيانا فيه نساء راوي الأحاديث، أقصد راوي راو عدل ضابط في كل مرة، وكل راوي غالبا يمثل طبقة من طبقات الإسناد، طبقة يعني جيل من الناس في السبعين سنة دول روى هذا الحديث فلان وفلان وفلان مثلا، أو رواه فلان فقط، واحد اثنين ثلاثة أكثر حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. في هذه الطبقة روى الأحاديث الصحابة كده، في طبقة التابعين، طبقة من بعدهم تابع طبقة، وهكذا جيل من الناس، كل جيل يمثله راو أو أكثر في نفس الطبقة. يعني كم واحد طبيب النهاردة مثلا في سنة كذا أو من سنة كذا لسنة كذا؟ أوه ما شاء الله عدد كبير. كم واحد عالم حديث؟ عدد كذا. كم واحد فقيه؟ عدد كذا. دي كلها اسمها طبقة واحدة وفيها واحد أو أكثر. فكل طبقة من طبقات الإسناد يعني كل جيل من أجيال الرواة، من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ. عرفنا الشذوذ اللي هو إيه؟ حد فاكر؟ مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، يعني مخالفة الثقة لتلاميذه في درجته في الثقة أيضا أو في التوثيق، أو من هو أوثق منه. لما 4-5 يروون الحديث برواية واحدة في ألفاظها ويزيد راو سادس جملة في الحديث، من أين جاء بها؟ هذه الرواية فقط تسمى رواية شاذة، فأصل الحديث صحيح مثلا، ولكن هذه الرواية شذ بها راويها حين زاد على أمثاله أو من هم خير منه وأعلى في التوثيق. ولا علة، أي علة عند علماء الحديث من باب الأمانة يقولون هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وأجزاهم الله خير عن ذلك، وهذا عملهم، هذا عملهم. يعني خدت ذهب وذهبت تعطيه للصائغ تبيعه هناك، تفتش فيه ولا أخذ كده وخلاص؟ شوف عيار كام، وذهب أصلي ولا صيني ولا تايواني ولا كذا ولا حديد مطلي ولا لازم لصنعته. أي شيء غير الذهب لا يأخذه، صح؟ لكن واحد في الأيام الغلا دي خد مثلا حتتين ذهب صيني لزوجته، والله كنت معدي كده لقيت حاجات حلوة كده، قلت ما إيه يعني ما أجيب لك حاجة، معلش على قد بقى، هتقول له إيه؟ شكرين المفروض يعني، مش كده برضو؟ هتقول جزاك الله خير، والله كويس، كفاية إنك أنت بس فاكرني وأنت جاي. فذهب صيني وقال لها ده صيني مش، قالت ماله، وقال لي من كده يكفي وكتر خيرك وكده، فيقبل عندها، لأن هي ممكن تنتفع به، تتزين شكله شكل الذهب وخلاص، محدش هيفتش وراها، لكن الصائغ هيدفع فلوس، هيبيع ويشتري صنعته. ده كمثال موضح العلماء الحديث صنعتهم أن يقول ضعيف وصحيح، ولا بد أن يكون أمينا ودقيقا في ذلك، جزاهم الله عنا خير. لكن الفقيه المفسر عالم السيرة عالم التاريخ عالم الدعوة والترغيب والترهيب وجدوا في هذا الحديث الضعيف زي الكلام الصيني الذهب الصيني كده، ولدوا في الحديث الضعيف فائدة غير موجودة في حديث صحيح، ليس في هذا الباب ولا في هذا الموضوع حديث صحيح. وضعف هذا الحديث ليس شديدا، علته ليست قوية تقدح فيه، لما يمكن يعني معناه صحيح يؤيد بنصوص أخرى أو بالعقل أو بثوابت أخرى في الدين، فأخذوه وقدموه للأمة. نحن في هذه الأيام بقى لعدم فهمنا نذمهم بذلك، ده وعمل كتاب كذا ده مليان أحاديث ضعيف. طب ضعيف قد إيه يعني؟ منسوب الضعف. ولماذا ذكره هذا الإمام الفحل الكبير في كتابه وهو يعلم أنه ضعيف، أو كان يجهل وأنا علمت؟ لا هذا ولا هذا، ما رواه دسا في الدين ولا رواه جهلا بدرعة الحديث، لما رواه وذكره لما فيه من الفائدة، وهو يعلم أنه ضعيف، ولكن علم أن ضعفه لا يضر، ضعفه إيه؟ لا يضر، فهو خير عنده من أن يقول قال فلان وقال فلان وقال علا. فشيء طبيعي جدا إذن أن نحن نجد أحاديث ضعيفة في كتب الإيه؟ الفقه، في كتب التفسير، في كتب السيرة، في كتب التاريخ، لا تنبهر بذلك أو تندهش وتصد عن هذه الكتب. وبعض عبر بتعبيرات لا تقال أبدا يعني. نعم، يأخذ في الإمام أحمد من الأئمة المتشددين في أخذ الحديث وقبوله، ورغم ذلك ذكر بعض الأحاديث الضعيفة وأخذ بها، وغيره وغيره، لأن تقريبا جميعا يعني هم محدثون ولكن كانوا فقهاء أيضا. ففي جانب الحديث يقول لك ضعيف، في جانب الفقه يقول لك يجوز العمل به أو يأخذ به في فيما له فيه مجال. إذا كان أمر يتعلق بفتوى هل يؤخذ بالحديث الضعيف؟ كما نقولنا إن لم يكن غيره صحيح، إن لم يكن غيره صحيح في هذا الباب فلا مانع أن تكون فتوى قائمة على إيه؟ على حديث ضعيف، ما فيش مانع طالما ضعفه ينجبر، ضعفه ليس شديدا، لكن له ضوابط. يعني منها لا داعي أن تصرح وتقول قال رسول الله عليه وسلم، أنك غير متأكد ضعيف. لا تقل إنما تقول روي عن رسول الله، نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى صيغة تمريض، يعني بتشير إلى أن الحديث ذا سنده معلول، فيه علة، فيه مرض، فيه ضعف فقط، وهكذا يعني. فطبعا الناس النهاردة لا تفهم روية من روى من أخرج من ذكر، الكلام ده كله طبعا كل كلمة لها معنى. لذلك ما فيش مانع تقول والله ورد في حديث ضعيف إسنادا لكن معناه صحيح أنه كذا كذا، إذا طلب منك الدليل يعني. وليس من الأدب أن يسأل المستفتي من استفتاه عن دليل الفتوى، وأن غالبا المستفتي هذا يكون من عوام الناس أو على الأقل جاهل بهذه المسألة، فكيف أطلب منه الدليل وأنا لا أعرف أنواع الأدلة ولا كيف استدل ولا وجه الاستدلال؟ يعني طلب في غير محله، طلب في غير محله. يعني ممكن أخذ العين بتاعة الصائغ دي والبسها كده وأشوف بسه ده ولا أشوف علامة ولا شفت حتة مدقوقة بمسمار ما أعرفش والله هل هذه دمغة فعلا دمغة الذهب الأصلية والله مش دمغته بحاجة مصنوعة كده دقين أي حاجة ما أعرفش، بس هو عايز أعمل فيها فهيم يعني تبريني كده ما أشوف، والذهب الجديد أبص فيها أشوف صين ولا مش صين، أنا ما أعرف ده ولا أعرف ده، فبس كلها إيه منظرة ومظهرة. قولوا إيه الدليل يا شيخ مصطفى؟ تطلب الدليل إن كنت طالب علم حتى تتعلم المسألة بدليلها، لأنك ستصير عالم إن شاء الله، إذا لابد أن تأخذ المسائل وتعرف مصادرها، مصادر هذه المسائل. إذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعرف من أين من حيث أخذنا، أخذنا منين يعني حكم ده، قال لك واجب، واجب منين؟ لأن الله يقول كذا، لأن الحديث يقول كذا، أو مستحب أو حرام أو مكروه أو كذا، تعرف كيف أخذ هذا الحكم من هذا النص، لأنك ستحدث عن الإمام أبو حنيفة وستكون مدرسا لهذا المذهب مثلا لطلبة العلم. لكن كفتوى لست مطالبا أن تدلل على فتوى يعني غالبا، إنما تقول فتوى وأنت كعالم المفروض ستتورع أن تفتي بغير علم أو بغير دليل. ماذا لو كان راوي الحديث في طبقة من الطبقات فاسدا؟ عدل يعني إيه؟ قلنا صالح، مش كده؟ والصلاح هنا العدالة اللي هي الخلو، أن يكون خاليا ليس فيه يعني شيء من المفسقات، اللي يقال عنه فاسق بيشرب سجاير ما ينفعش ده يكون راوي حديث، نمام مغتاب بيسخر من الناس ما ينفع يكون راوي حديث، لا يأتمنوه على ذلك، ليس فيه شيء من إيه؟ المفسقات. ولا خوارم المروءة، ولا خوارم من إيه؟ المروءة، ولا حاجة تفسقه بحيث نقول عنه فاسق، كما قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا فيه شيء من خوارم المروءة. إيه خوارم المروءة دي؟ المروءة دي كأنها يعني تعبير العلماء بيشير إلى أنها كأنها سياج أو ثياب رقراق لطيف يلبسه الإنسان من يظهر شكله جميل، حينما يفعل فعلا معينا ليس حراما ولا مكروها لكن في المجتمع يعتبر إيه؟ عيبا، عيب يقول عنه عيب، ده عيب يا أخي ما تعملش فيه ما يلقش بيك، بس ما يسموه خوارم من إيه؟ المروءة. خلاص يعني ناس واقفين ما شاء الله اللهم انفعهم بما يأكلون على عربية الفول الصبح مطحنة ما شاء الله، حد مطحنة القدرة كلها، شكلهم حلو ويفتح النفس والبصل معاهم والشطة والحاجات دي ما شاء الله. طب واحد شيخ بقى بالزي الأزهري كده وقف برضه على العربية معاهم وأكل، عالم معروف مثلا من الشيوخ المشهورة دي، يتوقف على عربية الفول وبيأكل معاهم، هل تواضع؟ هو تواضع منه صحيح بس ينفع؟ وزير من الوزراء وقف معاهم يا سلام برجل وطني، لا مش هنقبلها منه، يقول لك السعيده بقى ما ينصحش، ده يدخل السيادة يدخل المكتب بتاعه وعربيه الفول تدخل له على المكتب تحط كلها كده وياكل اللي عاوزه واللي في ايد الشعب، لكن يقف على العربيه مش لطيفه، مش لا مش حرام ولا مكروه صح، ولكن لياقه العاديه العرف العام عرف الادب العام في الناس لا يليق به ذلك. ومن هنا كان يختارون أيضا القضاة قديما على هذا الأساس، ما يكونش برضو ممن يخرم مروءته بأفعال لا تليق. فإذا اختير أحدهم، اختاره الخليفة ليعينه قاضيا أو قاضي قضاة رئيس محاكم في الدولة مثلا، يوم يتظاهر ببعض خوارم المروءة. بعضهم كان يمشي في الشارع مثلا وقدام ناس معينة زي المجلس المحلي كده اللي بيوصلوا الأخبار، يروح يطلع لسانه يوم الناس فلان ده مالك هذا الدواء اللي كرم الله حصل له لطف، ربنا يشفيه يا رب يعفو عنه. والخبر يوصل بقى اللي فوق يا خساره كنا عاوزينه قاضي بس للاسف ربنا يشفيه يا رب وكده، عين واحد من مكان شغل خلاص يروح ايه عادي بطبيعته يجيب اكل اكتر من مره مثلا كده وخاصه بالنهار ويحطه على قارعه الطريق ويقعد ياكل على الرصيف كده ويقعد ياكل، بقى ده اللي هيتعين وزير؟ ده اللي هيتعين قاضي؟ ما ينفعش ده. طب وبعد ما هو بقى وزير برضه هيقعد على الرصيف ويفضحنا ده؟ ما ينفعش كده. اصلكم حاجات ليست حراما ولا مكروهه في الشرع، وانما هي اقل من ذلك، كالعرف العام للناس لا يليق به ان يفعل ذلك، وبالتالي يبعد عن نفسه هذا الايه هذه المهمه الصعبه، ليس كما ترشح لها الناس ويتكالبون عليها. فكان برضو راوي الحديث لابد ان يكون محافظا على مروءته، لا يخرمها بشيء مما لا ينبغي ولا يليق بمثله ان يفعلها. وهذا بين السطور كده يعني هذا يعطينا قناعة ويقينا بأن ديننا وصلنا إيه في غاية الحفظ وفي غاية التأمين، لم يخالطه شيء، لم يلتبس على أحد. شوف دقة العلماء، عشان يكون عدل وتقبل روايته بحديثه صحيح لابد أن يكون خاليا من المفسقات ومن خوارم المروءة. طب وكيف نعرف ذلك؟ مشين وراء مخبرين قبل ما ياخذوا منه الحديث، يبحثون عن تاريخه ويسألون الناس وينظرونه هنا وهناك متابعة الأول وملاحقة حتى يعرفوا شخصيته. ولعلكم سمعتم أكثر من مرة ما قيل، هذا كان مع الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى شيخ ليتثبت من حديث، وصل حديث فيه الشيخ الإمام فلان فلان راوي من الرواة، لكن وصله عنه بواسطة، حدثنا محمد عن علي. علي هذا لا يزال على قيد الحياة، لكن الشيخ محمد كان قريب وأعطى الحديث للناس. فالإمام البخاري لما تلقى هذا الحديث، هو أو غيره بقى لما تلقى هذا الحديث، أراد أن يعلو بالإسناد، يعني بدل ما أخذه بواسطة من الشيخ الذي لا يزال على قيد الحياة، طب ما أسافر للشيخ ده شيخ علي وأخذ منه مباشرة وبزي زي الشيخ محمد في الدرجة في الإسناد، يعني ده بيسموه علو ايه اسناد، يعني بدل من يكون بينه وبين النبي عليه السلام سبع رجال خليهم ست، بدل خليهم خمسة خليهم خمس، طالما الخامس موجود على قيد الحياة واستطيع ان اصله واخذ الحديث ايه منه. فعمل ذاكر ذهب للشيخ علي بقى، وجد الشيخ، هو ما اسموش علي ده تمثيل، يعني تمثيل بالاسماء، وصل للشيخ اللي صاحب الحديث واللي يسأله عن حديثه ويتثبت منه. فولد قدرا وافق حالة معينة من حالات الشيخ، ولد الشيخ قد شربت عليه فرسه، فقام يجمعها ويقلبها، فوضع في حجره بعض الحصى يقول به هكذا، يهز الحصى يعمل صوت أشبه بصوت الفول ليغري الدابة أنه حمل لها طعاما لذيذا، وهي تحب الفول قوي وجبة دسمة، شكل قال الفول زي اللحمة في نفس الفيتامينات، فكان يحب الفول يعني، فمغريها بقى بالطعام اللي هي الوجبة الدسمة لتأتي إليه فيمسكها، لكن معاه فول ولا برسيم ولا أي حاجة. فرأى الإمام البخاري أو غيره الطالب اللي رايح يستنسخ من الحديث، رأى الشيخ يفعل هذا مع الدابة، فاستأذن وانصرف، قال شيخ انتظر يا شيخ ما حاجتك؟ قال قد أخذت حاجتي. وقال من كذب على دابته لا آمنه أن يكذب عليه. شفت التحري والدقة؟ وبديننا وصلنا إيه؟ ديننا وصلنا بمنتهى الدقة في غاية الأمان مما لا يدع شكا لأحد. ماذا لو كان الراوي غير عدل، يعني فيه فسق، أو فيه خوارم مروءة، يبقى الحديث إيه؟ صحيح وضعيف، الحديث يضعف كده. إذا لم يكن إن لم يكن الراوي عدلا يضعف الحديث بعلة من علل الإيه؟ الضعف، عدم عدالة الراوي أو الرواة. ولو راوي واحد في السند وكلهم ما شاء الله عدول صالحين وضابطين وكل شيء، ولكن واحد فقط منهم ليس عدلا، بهذا الإسناد، هذا الإسناد ضعيف. ده حاجة تانية بقى، قد يكون هذا الحديث نفسه، الحديث نفسه المتن مرويا بأسانيد أخرى صحيحة، لكن لو في روايات ضعيفة أخرى للحديث ممكن ضعيف مع ضعيف يقوي بعضه إيه؟ بعض. كل واحد له رواية. أيوة أيوة، يعني هذا له رواية وهذا له رواية. الرواية أقصد بها الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، السند ده الرواية دي فيها فلان ضعيف، إسناد آخر ليس فيها ضعيف، يبقى الحديث صحيح لكن من طريق فلان، من رواية فلان ضعيف، ضعف إيه؟ ضعف هذه الرواية، ولكن أصل الحديث من رواية أخرى صحيح، أو ضعيف مع ضعيف أحيانا يقوي الضعيف بعضه بعضا فيصير إيه؟ إلى درجة من درجات الصحة، ليس صحيحا مطلقا في أعلى، لكن هو درجة من درجات الصحة، نعرف هذا بعد ذلك إن شاء الله. طيب الراوي، الراوي ليس ضابطا، ليس ضابطا، الضبط خفيف، يعني ليس كاملا، كامل الضبط، تام الضبط، إنما خفيف، يعني عنده نسيان قليل، يأتي بكلمة مرادفة أحيانا، يشك في الكلمات، تجد في الحديث الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون أو قال، من شك كده؟ الراوي، ليس النبي السلام، إنما الراوي شك، كثر شكه هكذا، يعني يجي عند الكلمة ولا يتذكرها جيدا فيقول قال كذا أو كذا، مثلا يأتي عند الكلمة ولا يذكرها فيأتي بكلمة بدلا منها في الروايات الأخرى، الكلمة الأصلية روايتان أو ثلاثة أو كذا اتفقت على كلمة معينة وجاء هذا بكلمة مغايرة، هي بنفس المعنى ولكن مغايرة، فمثل هذا يعني خف ضبطه، خف إيه؟ ضبطه، بخلاف واحد بقى بينسى بيخلط، يعني لا ينضبط حديثه من ناحية الحفظ سواء في الكتابة أو في الإيه؟ أو في الحفظ بالصبر، فإذا كان خفيف الضبط فهو في الصحة لكن أقل شوي، هنعرف الضربة دي، لكن هو في عموم الحديث الصحيح، أما إذا قل ضبطه وكثر خطأه، إذا قل ضبطه وكثر خطأه فهذه علة من علل تضعيف الحديث الصحيح، يعني علامة من علامات الحديث الإيه؟ الضعيف. من أول السند إلى منتهى كما قلنا كل طبقات الإيه؟ الإسناد، كل طبقات الإسناد. لو كانت رواية شاذة فيها شذوذ، فيها زيادة، فيها مغايرة، معارضة مثلا، ممكن زيادة بس، إن كانت زيادة صالحة، يعني جملة كويسة تعبر أو تدعو إلى فضل معين، برضو زيادة شذوذ، أو ليس فيها زيادة، هي تمام الجمل أدها بالضبط، ولكن جاء في جملة فغاير فيها، مغايرة تعارض، يعني عارض الكلام الايه الاول، هذا برضو علة من علل الايه الضعف، وقد شذ بها راويها. العلة بقى في علل واضحة صريحة تظهر لكل ناظر في الاسناد او في المتن، في علل خفية، علل خفية. العلة الظاهرة مثلا ان تجد راويا أجمع العلماء أو كثر قول العلماء في تجريحه، كلهم قالوا مثلا لا يقبل حديثه، أو معظمهم قالوا فيه ذلك. فهذه علة واضحة جدا، كله تقرأ في كتب الجرح والتعديل، كثير من العلماء جرحوه ولم يقبلوا حديثه، هذا واضح. من العلل الخفية تركيب الإسناد، من العلل الخفية لتضعيف الحديث التركيب. التركيب يعني إيه؟ يأتي بحديث متن يعني، ويركب له حديثا، يركب له سندا آخر. حدثنا فلان عن فلان عن فلان مثلا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حديث ذا يذكر سنده ويأتي بحديث آخر إنما الأعمال بالنيات مثلا، ليس هذا السند لهذا الحديث وليس هذا الحديث لهذا السند، وهذا قد يحدث خطأ ونسيانا من الراوي، أو قد يحدث قصدا للدس والتغيير في الدين من الأعداء الدين، وقد يحدث للاختبار، اختبارا للراوي شوف هو حافظ صحيح ولا لا، يركبون له حديثا متنا على سند آخر وسند آخر على متن آخر وهكذا، شيل ده وحط ده كده يلخفن له الدنيا يعني. وشوفوا بقى هيكتشف المسألة دي ولا لا، لما تلاقي أسانيد صحيحة يغريك بقبول الحديث، خلاص الإسناد صحيح يبقى الحديث صحيح. فقد قد يعني ينطلي هذا على بعض الرواة غير الفاهمين، وربما يكتشفه أو يكتشفه عادة الراوي المدقق الحافظ المتقن. هذا التركيب، تركيب الإسناد على المتن، كما قلنا قد يكون خطأ أو نسيانا من الراوي سليم النية وصحيح المعتقد، وقد يحدث دسا من أعداء الدين كما كذبوا في أحاديث عرفت بعنوان الحديث الايه الموضوع أو المكذوب المختلق، عنوانه المعروف في العلم الحديث الموضوع، ومعنى موضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتون بكلام من عندهم ويركبونه على إسناد معروف بالصحة، كروى مالك عن نافع عن ابن عمر، الرواية دي السند ده كده بيسموه سلسلة ذهبية، هو أمثاله مالك الإمام مالك بن أنس معروف صاحب المذهب الفقهي، ونافع مولى ابن عمر وتربيته، وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر معروف عن رسول الله عليه الصلاة، ثلاث رواه وعن النبي عليه الصلاة مباشرة، والثلاثة ما شاء الله في الفضل. فمن رأى هذا الإسناد قد يغرى به، فهذا الإسناد أو مثله في الصحة، ويركبون عليه متنا فيه خرافة، فيه كلام فاضي، فيه كلام غير صحيح وهكذا. قد يكون التركيب بقصد الاختبار كما قلنا، كما وقع للإمام البخاري رحمه الله، كان كما لقب جبل الحفظ، قال عنه ابن حجر رحمه الله عنه رحمة الله عليه، قال جبل الحفظ عن الإمام البخاري، أنه كان حافظا لكم من هائل من الأحاديث والرواه ما شاء الله. فلما نزل بغداد وجالس الناس وعلمهم وحدثهم ظهر علمه بصورة مبهرة، فتحدث الناس بفضله وبعلمه، فغار منه أقرانه من العلماء في بغداد، تعرفين ده من الإخوات بغير من بعض، الزملاء بغير من بعض، معروف كده اسمه حسد الأقران، حسد الأقران حسد الزملاء يعني، الأقران يعني مقترنين في طلب علم في مستوى واحد أو في زمن وبلد واحد، لكن فلان أفضل مني، الناس بتشكر فيه أكتر مني، فممكن أقع في الحسد والغيرة، فوقعوا في ذلك. أنا ما هذا يعني حافظ ده، ونحن حفاظه هيحفظ أكثر منا إيه أوكي. فأرادوا أن يختبروه ليتأكدوا من صحة الكلام المقول عنه، أو ليوقعوه في شراكه فيعرف الناس حقيقته وينصرفوا عنه. فجاءوا بعشرة من الرجال الرواة، ناس حفاظ عشرة، وأعطوا لكل واحد من العشرة رجال عشرة أحاديث مركبة كلها صحيحة مثلا، ولكن سند الحديث ده على الحديث ده، سند الحديث ده على الحديث ده، وهكذا، ما تركوا متنا على سنده ولا سندا على متنه. واحفظ انت العشرة دول وانت العشرة دول، كام حديث كده؟ 100 حديث. وامروهم ان ينتشروا في مجلس الامام البخاري عشان ما اقولش ده عصابة وجماعة عاوزة ايه تحاربني، واحد من احياد واحد من هنا واحد من هنا، وهكذا انتشروا في مجلسه. وسألهم او سألوه واحدا واحدا وتلو الاخر، يا إمام ما قولك في حديث حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال كذا وكذا؟ قال لا أعرفه. أول سؤال ما أعرفوش. طب حديث كذا وكذا وكذا وكذا؟ لا أعرف. لا أعرف. 10 أسئلة لا أعرف. خلص دول، طلع لواحد تاني منهم، ما قولك يا إمام في حديث كذا؟ لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. 10 لا أعرفه، 100 لا أعرفه. الناس هاجوا وماجوا، ميت سؤال ما يعرفوش، ما بس محدث وما كان عامل قدامنا ايه، ايه اللي وراه له، ايه اللي حصل له. ولكنه فاجأهم بما لم يتوقعوا، بعد ان سمع 100 حديث المركبة قال اما انت فسؤالك الاول او كحديثك الاول الذي قلت فيه كذا وكذا، سمى الحديث المركب الغلط يعني، حفظه من مرة واحدة وقاله كما قاله صاحبه، فلا أعرفه إلا من حديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديثك الثاني كذا 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 فلا أعرفه وصحته عن فلان عن فلان. سمع 100 حديث بهذا الشكل، سمعها خطأ أو غلطا كما قالها صاحبها وسائلها، ويسمع بعد ذلك ويلقي على الناس ويحدثهم بالحديث الصحيح، فأعاد كل متن إلى سنده وكل سند إلى متن، فعرف الناس فضله وحفظه وسكت الناس عنه بعد ذلك. فكان هذا التركيب بين الإسناد والمتن كان بغرض الإيه؟ الاختبار. فهذه كانت علة خفية، كانت علة إيه؟ خفية، لا يفتن إليها إلا من تدرب على هذا العلم وحصل فيه الكثير والكثير من مسائله وعرف أسراره ودقائقه. وأحيانا هناك علل خفية أخرى طبعا تعرف بالتوسع في دراسة هذا العلم، لكن كان هذا على سبيل المثال. أيضا هذا العلم، علم الحديث أو علم المصطلح، يبحث في الحديث الصحيح من حيث أنواعه، من حيث أنواعه، فكان في صدر الأمة في العمر الأول منها كان عندهم الحديث الصحيح قسم واحد، ليست له تقسيمات، الحديث كله عندهم حديث صحيح أو ضعيف، ما لها تفريعات. لما جاءت الأمة بعد ذلك وفرعت في العلوم وخصصت بعض التخصصات، فصلوا في بعض المسائل وغايروا ما كان عليه السابقون، فتمييزا يعني، مش غيروا ده بحب التغيير أو المخالفة أو كذا، لا، إنما يعني وجدوا قرائن تدعوهم إلى هذا التفصيل، ففصلوا الحديث الصحيح إلى قسمين، قسموه قسمين، وجدوا فيه صحيح جدا كما قلنا، الصلاح زايد والضبط تام والمسألة ما شاء الله كلها في علو، وحديث أخرى فيها رواه صالحين ولكن يعني لهم بعض ممكن خوارم مروءة مثلا، فلا يضعف لها الراوي، إنما يعني ممكن يبقى حديثه داخل في الصحة، ضبطه ليس تاما 100% ولكن 90%، 80% مثلا، يعني في نسبة قليلة أحيانا ممكن كما قلنا يشك في كلمة أو يأتي لمرادفها. فجعل الحديث الصحيح قسمين، صحيحا وحسنا، صحيحا وإيه؟ وحسنا. يبقى الحسن يعتبر حديث إيه برضه؟ حديث صحيح، لكنه أقل من الحديث الذي يقال عنه إيه؟ صحيح. القمة ده صحيح فاز بهذا اللقب، وتحته في الصحة أيضا ولكن أقل منه حديث إيه؟ حسن. هذا يعني احتاجوه عند ما تكلموا في العلوم الأخرى، يعني مثلا حكم فيه حديث صحيح وحديث حسن، فبأي الحديثين تستدل؟ الصحيح أولى، يقدم عند التعارض أو عند الاختلاف أو عند كذا يقدم الحديث الايه الصحيح. أنت تجادلني في مسألة اختلفنا في فرع من فروع المسائل خاصة الفقهية أو كذا، واستدللت بحديث صحيح وأنا استدللت بحديث حسن، أينا يقدم قوله؟ يقدم قولك أنت، لأن مستندك أقوى من مستندي، وهكذا. تحتاج إلى إيجاد هذا النوع وإفراده بالذكر، حديث صحيح وحديث حسن. وقسموا كلا منهما الصحيح والحسن إلى قسمين. وبقى الصحيح كم قسم كده؟ لا، أربعة، لأن كل واحد منهم من اثنين انقسم إلى قسمين تاني. إيه هما؟ صحيح لذاته، صحيح لذاته، يعني لم يحتج لحديث آخر يقوي، هو صحيح لوحده كده، صحيح لوحده بذاته، صحيح لذاته. وصحيح لغيره، القسم الثاني من الصحيح صحيح لغيره. خلاص كده؟ كأن يكون مثلا هو في الأصل الحديث ده أو الرواية دي كان حديثا حسنا، الضبط فيه خفيف، فجاء من رواية أخرى قوت خفة الضبط هنا فوصلته إلى إيه؟ درجة الصحيح لذاته، بس يقال الصحيح، فيقال عنه صحيح إيه؟ لغيره، لأن غيره هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة، درجة الصحيح. أيوة، يحتاج إلى شيء آخر قوي ليرفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مفهومة دي؟ يعني واحد طلع القمة بنفسه، واحد ساعده شخص آخر، يعني مدله إيده يلا اطلع، شد وطلع على طول ما شاء الله معاه، بس برضه مش بنفسه، بشدة غيره أو بزقة غيره، فده اسمه إيه؟ صحيح لغيره. الحسن أيضا قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته هو أصله من الصحيح كما قلنا، ولكن الضبط فيه خفيف، ضبط الرواة فيه خفيف، مش لازم الرواة كلهم، حتى لو راوي واحد ينتقل من الصحيح إلى الحسن، لو أن راويا واحدا خف ضبطه ينزل الحديث من الصحة إلى الحسن. خلاص، يبقى هو حسن لذاته ولا لغيره؟ لذاته، هو كده لسه، لا هو حسن لذاته نمرة واحد، يعني بحاله وصل إلى درجة الحسن دون أن يقويه حديث آخر. حديث ضعيف قوته رواية أخرى أو حديث آخر فصار في درجة الايه؟ الحسن، رفع من الضعيف الى الحسن، يسمى حسنا ايه؟ لغيره، لان غيره قواه ليرتقي الى هذه المرتبة. يبقى صحيح لذاته او حسن لذاته الاثنان وصل كل منهما الى درجته بنفسه دون احتياج الى رواية او حديث اخر من متابعة أو شاهد أو غير ذلك، لوحده كده بمؤهلاته الشخصية الذاتية في سنده ومتنه وصل إلى درجة الصحة أو إلى درجة الحسن. لكن الحديث الحسن إذا قواه غيره فارتقى إلى الصحة فيقال له صحيح لغيره، أو الضعيف قواه غيره فارتقى إلى درجة الحسن فيقال له حسن لغيره. هذه سهلة كده. وبالتالي صارت أقسام الحديث الصحيح عند العلماء المتأخرين أربعة أقسام، أربعة إيه؟ أقسام. وبرضو يعتبر وسعوا بعض الشيء في قبول الأحاديث، كان كل ضعيف قديما لا يقبل، دلوقتي في بعض الضعيف يقويه غيره فيرفعه إلى درجة الإيه؟ الحسن. إذن قبلت بعض الأحاديث الضعيفة خفيفة الضعف، خفيفة الضعف مما قواها من أحاديث أخرى. فعلم الحديث يبحث في هذا ويبين، شفت بقى الدقة لما العلماء يبحثون في الأحاديث كلها ويضعون كل حديث وعليه درجته، هذا صحيح لذاته، وأحيانا يقولون صحيح خلاص، إذا قالوا صحيح ولم يحددوا فهو الصحيح لذاته، هو الصحيح إيه؟ لذاته. أما إن كان صحيحا لغيره نبهوا على ذلك، وهذا الحديث صحيح لغيره لأنه يقويه حديث كذا. ودرجة أقل وأدنى، هذا الحديث حسن لذاته، أو يقول حسن ويسكت، أو حسن لغيره، دقة متناهية. بعد كده الضعيف وله برضو إيه أحوال، وكل حال وكل حديث ضعيف له اسم ووصف يميزه عن غيره. هذا كما قلت وأقول وأكرر، لازم نستفيد هذه الدروس العابرة ونشتم هذه الروائح الطيبة، إن ديننا نقل إلينا ووصل إلينا بغاية الدقة وبغاية الأمانة، بما يطمئن قلبك للقرآن والسنة، لا تخشى شيئا. وهذا كما سنعرف إن شاء الله في الأحاديث الضعيفة كمان هتبقى يعني تطمئن جدا جدا، من العلماء ما تركوا شاردة ولا واردة، يعني من أواخر الجهود التي بذلت في هذا الباب ما صنعه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، حيث سلك مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، فميز في الكتب، في كتب السنن الأربعة اللي هو بعد البخاري ومسلم بقى، التي لم تشترط جمع الأحاديث الصحيحة، إنما جمعت الصحيح وغيره، أبو داود، سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة، فقسمها إلى قسمين، صحيح وضعيف، فصححه الألباني ضعفه الألباني، وميز بين هذا وذاك. العلماء من قبله بذلوا جهودا أكبر وأعظم، رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. علوم الإسناد كان أقرب إلى الصحة، أدعى إلى الصحة، لكن طويل الإسناد أو نازل الإسناد ليس شرطا أن يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا وإسناده طويل.